ليس بوسعه إلا الشكايا وقلب أجرة مثل السراج هو المشكاة ما بين الحنايا هو المشكاة ما بين الحنايا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، ولازلنا مع هذا البرنامج الهادف الرائع مع برنامج القلوب. وذكرت في اللقاء الماضي أن هناك من المفردات والمعاني والكلمات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بموضوعنا، ولا يمكن أبدا لدراسة علمية منهجية مؤصلة كهذه الدراسة أن تغض الطرف عن ذكر هذه المعاني وعن ربطها بموضوعنا الأصلي، بموضوع القلوب. كلمة الصدر وكلمة الفؤاد وكلمة اللب، فما هو الصدر لغة وشرعا؟ الصدر عند أهل اللغة واحد الصدور، مفرد الصدور، وهو أعلى مقدم كل شيء. وصدر الإنسان هو الجزء الممتد من أسفل العنق إلى فضاء الجوف، وجمعه صدور، وهو أعم وأشمل وأوسع من القلب. خلي بالك من دي لأننا سنحتاج إليه. الصدر أعم وأشمل وأوسع وأفسح من القلب، فالصدر ساحته وبيته، وهو من القلب، الله الله الله، وهو من القلب بمنزلة بياض العين حول سوادها. والصدر من القلب بمنزلة بياض العين حول سوادها. وسمي الصدر صدرا لأنه صدر القلب. وقد ورد لفظ الصدر في القرآن الكريم بتصاريف عدة أكثر من 40 مرة. انتبه معي، فالصدر هو محل الشرح بنور الإسلام. قال تعالى: ألم نشرح لك صدرك. قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فكل من شرح الصدر بنور الإسلام وجلال وجمال الحق ضاق عن ظلام الكفر والباطل. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وكلما امتلأ قلب الكافر والمنافق بالكفر والنفاق والشك والباطل والضلال ضاق عن أن يتسع لاستقبال نور الحق والهدى، كما قال جل وعلا: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. عض بالنواجذ على الكلمات التي سأذكرها لك الآن. من أعظم أسباب شرح الصدر وإزالة وساوسه ووحره، من هذه الأسباب العظيمة، الإيمان بالله ورسوله ومحبة الله ورسوله والإنابة إليه والتوكل عليه واليقين فيه والاعتصام به ودوام عبادته وذكره والإحسان إلى خلقه، إلى غير ذلك من أعمال القلوب. ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الكفر بالله والإعراض عن عبادته والجهل بالله والجهل بأمره الديني والكوني والقدري والشرعي. ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الغفلة عن ذكره جل جلاله، إلى غير ذلك من أمراض القلوب التي سنذكرها بإذن علام الغيوب. فالانشراح والضيق إنما يضاف إلى الصدر لا إلى القلب. انتبه، ألم أقل لحضراتكم كل لفظة في القرآن والسنة لها معنى ولها مغزى ولها حقيقة؟ أقول الانشراح والضيق إنما يضاف إلى الصدر لا إلى القلب. اسمع لربك، قال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك، لم يقل يضيق قلبك، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. مع أنه قال له جل وعلا: ألم نشرح لك صدرك، لكن صدره مع ذلك يضيق بقول الكفر وقول الباطل وقول الضلال. وأخبر جل وعلا عن كليمه موسى أنه قال: رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. وضيق صدور الرسل والأنبياء يكون بسبب إعراض الخلق عن الله وكفرهم بالله وتكذيبهم لرسله وأنبيائه. والصدر كذلك مع أنه موضع الشرح فهو كذلك موضع الغل من عداوة وحقد وحسد وغش، كما قال جل وعلا في ثنائه على أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل. لم يقل ونزعنا ما في قلوبهم، بل ونزعنا ما في صدورهم من غل. وكما قال جل وعلا في ثنائه على عباده المؤمنين الذين يتضرعون إلى ربهم بهذا الدعاء الجميل الجليل: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والصدر كذلك موضع الوساوس من الخواطر الخطيرة والأفكار الشريرة والتخيلات المريرة التي يقذفها شياطين الإنس والجن. قال تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فالابتلاء بوسوسة شياطين الإنس والجن يكون للصدور. قال جل وعلا: وليبتلي الله ما في صدوركم. أما التمحيص والتطهير فيكون للقلوب، كما قال جل وعلا: وليمحص ما في قلوبكم. والتمحيص بمعنى الاختبار والابتلاء أو بمعنى التطهير. والشفاء من الغل والوساوس أيضا يكون للصدر، كما قال تعالى: ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. وقال تعالى: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وكذلك الصدر موضع الإخفاء للسرائر والضمائر والظواهر، وهو موضع الولاية والعداوة ومشاعر الحب والبغض، كما قال سبحانه: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. والصدر أيضا موضع الكبر، كما قال تعالى: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. والصدر موضع الرهبة، قال تعالى: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. وقد جعل نبينا صلى الله عليه وسلم الصدر معدن النور، كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. اسمع، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. من قال هذا الدعاء إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. قالوا يا رسول الله ألا نتعلمهن؟ قال بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. يعلق الشيخ ابن القيم رحمه الله على قوله صلى الله عليه وسلم أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري. يقول إيه؟ يقول الربيع هو المطر الذي يحيي الله به الأرض، وشبه القرآن به أي بالربيع بالمطر بالحياة، لأن القلوب تحيا بالقرآن. ولما كان الصدر كما ذكرت أوسع وأفسح وأشرح من القلب، كان النور الحاصل للصدر يسري وينتقل منه إلى القلب. ولما كانت حياة البدن بل حياة الجوارح كاملة مرتبطة بحياة القلب، تسري الحياة من القلب إلى الصدر ثم إلى الجوارح. لذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم الحياة له بالربيع، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري. ولذا كان صلى الله عليه وسلم شديد العناية جدا بسلامة صدره ونقائه وطهارته من الغل والحقد والحسد والضغينة والكره للمسلمين. فهذا ورب الكعبة يا إخواني وأخواتي من النعيم المعجل للمسلم في الدنيا، ومن الجزاء المؤجل للمسلم في الآخرة. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يقول لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث ابن مسعود، وحسن إسناده العلامة أحمد شاكر، وضعف إسناده العلامة الألباني من باب الأمانة العلمية. والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم حريص جدا على أن يخرج لأصحابه وهو سليم الصدر، ليس في صدره شيء يكرهه ويغضبه، يريد أن يخرج من الدنيا وقلبه راض عن جميع أصحابه من غير سخط منه على أحد منهم. وعن محمد بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام إن أول من يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. ما شاء الله، بشرى جميلة من الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فدخل عبد الله بن سلام حبر اليهود الأعظم رضي الله عن عبد الله بن سلام الذي أسلم بمجرد أن وقعت عيناه على وجه رسول الله، وقال قولته الجميلة فلما نظرت إلى وجه رسول الله علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فدخل عبد الله بن سلام فلما أخبره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال رسول الله قالوا له أخبرنا بأوثق عمل ترجو الله به، فإن رسول الله قال عنك إن أول رجل يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. فقال عبد الله بن سلام المتواضع والله إني لضعيف، وأوثق ما أرجو الله به سلامة الصدر وترك ما لا يعنيني. خذها خذها فما أغلاها ورب الكعبة، سلامة الصدر وترك ما لا يعنيني. ومن باب الأمانة العلمية فالحديث رواه ابن أبي الدنيا في الصمت، وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء مرسل وفيه أبو نجيح ومختلف فيه. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود وغيره من حديث أبي هريرة، وتدبر هذا المعنى الرقراق الغالي، أنه صلى الله عليه وسلم قال المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. يعني إيه؟ المؤمن سليم الصدر، يحسن الظن بإخوانه ولا يبطن الشر والمكر والخداع، ولا يضمر في باطنه خلاف ما يظهر، وليس ذلك منه جهلا ولا خبلا ولا دروشة كما يقول بعض السذج. أما الفاجر فيخبئ المكر ويضمر الشر والخداع ويظهر خلاف ما يبطن، وليس ذلك منه عقلا كما يقول البعض. ومن جميل ما قاله الفضيل بن عياض رحمه الله، قال: ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة نوافل الصلاة والصيام، وإنما أدرك عندنا من أدرك بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة. وقال سفيان بن أبي دينار لأبي بشر: أخبرني عن أعمال من كان قبلنا، كانوا يعملون قليلا ويؤجرون كثيرا. قال سفيان: ولم ذاك؟ قال أبو بشر: لسلامة صدورهم. ولما دخل زيد بن أسلم على ابن أبي دجانة وهو مريض وكان وجهه يتهلل، فقال له: ما لك يتهلل وجهك؟ فقال: ما من عمل شيء أوثق عندي من اثنتين، أما أحدهما فكنت لا أتكلم بما لا يعنيني، وأما الأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما. هل تحمل قلبا سليما للمسلمين، أم أن قلبك مليء بالحقد والغل والحسد والضغينة والهوى والبغض، أم أنك تتمنى زوال النعمة عن أخيك؟ ورب الكعبة سيهلكك قلبك هذا. وفي الصحيحين من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تبغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فسلامة الصدر يا إخواني وأخواتي منزلة عظيمة وخصلة جليلة، ورب الكعبة تحتاج إلى منهج عملي. نعم، التنظير لا يصلح، التنظير لا ينفع، بل تحتاج إلى منهج عملي لبلوغها. هل تستطيع أن تذكر لنا بعض بنود هذا المنهج العملي، لنحاول جاهدا من الليلة أن نجتهد على سلامة صدورنا؟ نعم، أعظم بنود هذا المنهج صدق اللجأ إلى الله، التبرؤ من الحول والطول، التعلق بمقلب القلوب. فلا نجاة ولا ثبات على الحق إلا بفضله وتوفيقه ومدده. ولم لا وقد قال لنبيه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وكذلك الاستجابة لأمره جل وعلا ولأمر رسوله. اسمع: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ثم العودة إلى كتاب الله تلاوة وتدبرا وفهما وعملا، كما قال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم التذلل والتضرع بين يديه جل وعلا بحب وافتقار وذل وانكسار، بشرح الصدر وتطهيره من الغل والحقد والحسد والضغينة والعداوة. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. خذ هذه الأخيرة: وورب الكعبة ما أغلاها وما أعظمها، الإحسان إلى الخلق. أحسن إلى الخلق بحبهم لك وأمنهم منك ونجاتهم بك وسلامتهم من لسانك وجنانك وأركانك. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وقال كما في الصحيحين: إياكم والظن، إياكم والظن، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا، أي لا تبحثوا عن عورات الناس بالأعين أو بالآذان، ولا تجسسوا، لا تبحثوا عما خفي من أمورهم. ولا تنجشوا. والنجش هو أن تزيد في سعر السلعة مع أنك لا تريد شراءها لرفع الثمن من أجل أن تضر أخاك فقط. ولا تحاسدوا، والحسد هو أن تتمنى زوال النعمة عن أخيك. ولا تباغضوا ولا تدابروا، أي تتهاجروا، وكونوا عباد الله إخوانا. فالمؤمن سليم الصدر يحسن الظن بإخوانه ويلتمس لهم الأعذار ويقيل العثرات ويتغاضى عن الزلات أما المنافق عياذا بالله فيقف عند الزلات ويضخمها ولا ينظر إلى عوراته وما أكثرها. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم سلامة الصدر. وأختم بهذه الكلمة الجميلة لعمر بن الخطاب، قال: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. وقال ابن سيرين: إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذرا، فإن لم تجد فقل لعل له عذرا لا أعرفه. اللهم ارزقنا سلامة الصدر، أنت ولي ذلك والقادر عليه. ونتعرف في اللقاء المقبل إن شاء الله على مفردة أخرى جميلة، ألا وهي الفؤاد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قلب أجرة مثل السراج، هو المشكاة ما بين الحنان.